بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة في قواعد فن العربية للشيخ عبد الله بن محمد الشبراوي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ حفيظ الجنيدي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية التاسعة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 43 و400 هجرية.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
أن ينفع به الجميع،
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله عز وجل على أن يسر بهذه الدورة في هذا المسجد المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفع الدارس والمدرس، وأن يجزي من سعى في إقامتها بجهده وماله وصرف وقته، أن يجزيهم خير الجزاء. وهذه من نعم الله عز وجل على أهل السنة، العلم وطلبه والاستمرار في ذلك، ولو كان يسيرا ولو كان قليلا، ما دام متواصلا ففيه البركة بإذن الله عز وجل. وفي هذا اليوم، يوم السبت 24 من ذي الحجة عام 1443، نبدأ في شرح منظومة في قواعد فن العربية للشبراوي رحمه الله تعالى، وهي منظومة قليلة الأبيات، سهلة عذبة الألفاظ ورشيقة المعاني، في لفظ جزل ورقيق ودقيق. ناظمها عبد الله بن محمد ابن شرف الدين القاهري الأزهري الشافعي مذهبا عليه رحمة الله، الشبراوي نسبة إلى شبرا من بلاد مصر. ولد في عام 1091 للهجرة، وتوفي في صبيحة يوم الخميس 6 ذي الحجة عام 1171 للهجرة، عن 80 سنة تقريبا. وبالتاريخ الإفرنجي، لأن بعض الأخوة قد يعني ما يفهم أو لم يستحضر بعد أهمية التاريخ الهجري، وأن يؤرخ به وأن ينسب الحوادث والأيام إلى التاريخ الهجري، فلا زال عند بعضهم لبس وعدم معرفة للتواريخ. فنقول ولد بالتاريخ هذا الإفرنجي في عام 1680، وتوفي في عام 1758 عليه رحمة الله. وقد قالوا في ترجمته أنه محدث وفقيه وأصولي ومتكلم، وأديب وشاعر، وقالوا عليه أنه مشارك في بعض العلوم، وكان من بيت علم ودين، وترقى في العلم وطلبه ونشره حتى صار شيخا للجامع الأزهر، ونال حظوة ومنزلة عند الناس والتجار ورجال الدولة والوزراء، وانتفع به طلبة العلم وارتفع مقامهم في كثير من الأماكن بسبب ما نال هو من منزلة عند الناس. وله عدة مؤلفات يغلب عليها الجانب الأدبي والتاريخي، وأكثر مؤلفاته في النظم أو من النظم، عليه رحمة الله. ولم أقف على بيان عقيدته، لكن بحسب المعرفة بما كان عليه الأزهر وما زال، فإن غالب ما يدرسون من العقائد هو العقيدة الأشعرية والماتريدية، ويخلطون ذلك أيضا بالانتساب إلى بعض طرق التصوف، فالله أعلم بمعتقده. هذه المنظومة هي في النحو كالبيقونية في علم المصطلح، وحري بطالب العلم أن يحفظها لقصرها ولسلاستها، ولأنها حوت مع وجازتها حوت على مجمل القواعد على سبيل الإشارة. قال عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الفقير يقول الفقير عبد الله الشبراوي الشافعي: فقد سألني من يعز علي أن أنظم له أبياتا تشتمل على قواعد فن العربية، فأجبته لما سأل طالبا من الله بلوغ الأمل، ورتبته على 5 أبواب. قوله يقول الفقير، الفقير هو كثير الفقر أو دائم الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ينبغي على الشخص أن يكون دائما التذلل والمسكنة والافتقار إلى الله عز وجل، والاعتراف بالفقر التام والحاجة إلى ذي الغنى التام سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وهو منسوب إلى شبرى بلاد مصرية، ومنسوب إلى مذهب الشافعي ناصر السنة عليه رحمة الله. قال: فقد سألني من يعز علي. عز هذا الفعل الماضي يأتي وله معاني، فتقول عز يعز وعز يعز وعز يعز، فتقول عز يعز بمعنى قل وندر، أو بمعنى كرم وشرف وعظم وارتفعت منزلته، ويأتي عز يعز بمعنى يصعب ويشق علي، ويأتي عز يعز بالضم بمعنى يغلب، وهذا كما في قول الله تعالى: وعزني في الخطاب، أي غلبني في ذلك. فمعنى قوله: فقد سألني من يعز علي، أي من عظمت محبته وارتفعت منزلته عندي، أن أنظم له أبياتا. النظم في اللغة هو وضع اللآلئ في السلك، في الخيط أو السلك، وفي الاصطلاح قالوا هو الكلام المقفى الموزون الذي له قافية ووزن، ويستخدمه العلماء غالبا في جمع المعلومات في أبيات موزونة مقفاة لتحفظ، فإن النظم أسهل في الحفظ من النثر، وقالوا أنه كالشعر إلا أنه يفترق عنه في الغالب في أنه يخلو من الخيال والعاطفة إلى غير ذلك. فهو يقول أنه هناك من سأله ممن يحبه ويعز عليه أن ينظم له في فن العربية أبياتا، قال: أن أنظم له أبياتا. والأبيات جمع بيت، والمراد به أبيات الشعر، وهي ما تركب من مصراعين من الصدر والعجز، هذا في الغالب كلمة أبيات لا تطلق إلا على أبيات الشعر، تطلق على المساكن فيقال بيت وأبيات، لكن هذا قليل، وإلا في الأكثر أن يقولوا بيت وبيوت، الأكثر في اللغة أن يقولوا في المساكن بيت جمعه بيوت. أبيات هذه جمع قلة، والقصيدة هذه التي عندنا أو هذا النظم جاوز 50 بيتا، فكيف يأتي ويقول أن أنظم له أبياتا؟ الأبيات هو ما دون 10. فقالوا أن هذا الجمع جمع القلة استغني به عن جمع الكثرة، لأنه لم يأتي جمع كثرة من هذا اللفظ. قال أن أنظم له أبياتا تشتمل، أي تحتوي، تشتمل على قواعد فن العربية. القواعد هي الأساسات، جمع قاعدة، فقوله تشتمل على قواعد أي تحتوي على أساسات، والقاعدة هي الأساس، ومعنى القاعدة أي القضية الكلية، الضابط العام الذي تندرج تحته مسائل كثيرة، فهو حكم كلي على مسائل كثيرة تسمى القضايا. فإذا فهمت القاعدة استطعت أن تحكم على جميع هذه المسائل. فمثلا عندنا قاعدة تقول الفاعل مرفوع، فتقول جاء محمد، أنت تفهم أن الذي فعل المجيء من؟ محمد، فتقول محمد فاعل. ثم تقول عندي قاعدة وهي أن الفاعل يكون مرفوعا، ومحمد تصل إلى النتيجة تقول محمد فاعل، إذن محمد ماذا سيكون؟ فاعل مرفوع. هذا هو تطبيق القاعدة، ولهذا كما سيأتي في معنى قوله إن أتقنتها أنك لابد أن تحفظها وأن تفهم ما دلت عليه من المعاني والعلم، وأن تطبق ذلك عمليا فيما تقول أنت وفيما تقرأ تعرب وتطبق القواعد التي تدرسها. كذلك مسألة مهمة أن تنتقد ما تسمع، فهذه منزلة يحتاجها طالب العلم، وهي منزلة النقد، أن تنتقد ما تسمع أو تقرأ، فقد يخطئ من يدرسك وقد يخطئ صاحب الكتاب. قال تشتمل على قواعد فن العربية، والفن هو النوع الخاص من العلم، الفن هو النوع الخاص من العلم. وقوله فن العربية، العربية هو العلم الذي تحترز بمعرفته من الخطأ في اللفظ، من الخطأ في الكتابة إلى غير ذلك، ولهذا هو سيتكلم على فن واحد من فنون العربية. فنون العربية 12 فنا، قالوا هي نحو وصرف ولغة ومعاني وبيان وعروض وقافية واشتقاق وخط وقرض الشعر وإنشاء الرسائل والخطب والمحاضرات. هذه 12 علما فنا في علم العربية، أشرفها وأعلاها علم النحو، والذي لا بد لكل طالب علم من أن يعرفه وأن يكون له نصيب وافر من معرفته. قال فأجبته على قواعد فن العربية، أو على قواعد فن العربية، فأجبته، إما أن يكون أجابه بمعنى أنه سارع إلى النظم، أو أنه وعده أن ينظم، أو أنه سارع، والذي يظهر أنه سارع لأنه قال فأجبته، أي عقب بعد الطلب. فأجبته لما سأل طالبا، أي حال كوني طالبا من الله بلوغ الأمل، أو لأنني أطلب من الله بلوغ الأمل، وأمله أن يتم هذا النظم وأن يفهم عنه ما ذكره من قواعد في هذه المنظومة. قال ورتبته على 5 أبواب. الأبواب، الباب، الأبواب جمع باب، وهو المنفذ في الجدار أو الموصل إلى غيره، والمراد به جملة من العلم تحتوي على فصول ومسائل وتنابيه وأمور تناقش وتوضع. فهو يقول رتبته على 5 أبواب، لماذا جعلها خمسة أبواب؟ ما وجه الحصر في ذلك؟ لأن هذا النظم إما أن يتعلق بمعنى الكلام أو أن يتعلق بذات الكلام، فإن كان يتعلق بمعنى الكلام فقد ذكر الباب الأول ما هو الكلام عند النحاة وماذا من ماذا يتألف، وإن كان المراد ذات الكلام، إن كان المراد معرفة ذات الكلام فإنه لا بد من معرفة الإعراب، من معرفة الإعراب، ثم هذا الإعراب والبناء سيتعلق بالكلمة أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة كما سيأتي. قال: ورتبته على خمسة أبواب. الباب الأول في الكلام عند النحاة وما يتألف منه. النحاة جمع ناح مثل قضاة وقاض، وسيأتي الكلام أو الحديث عن الكلام وما يتألف منه. الباب الثاني في الإعراب اصطلاحا، أي حال كونه اصطلاحا، أو في الإعراب في ماذا؟ في اصطلاح أهل النحو. الباب الثالث في مرفوعات الأسماء. الباب الرابع في منصوبات الأسماء. قدم المرفوعات لأنها هي العمدة التي لا يستغنى عنها، ثم ثنى بالمنصوبات لأن المنصوب يكون معمولا للفعل، يكون واقعا قد وقع عليه الفعل، والفعل هو الأصل في العمل. فقال: الباب الرابع في منصوبات الأسماء. الباب الخامس في مخفوضات الأسماء. هل يأتي مخفوضات الأفعال؟ لا. فلماذا قال مخفوضات الأسماء؟ بإمكانه أن يقول الباب الخامس في المخفوضات، فإنك تفهم أن المخفوضات لا تكون إلا في الأسماء، فلماذا ذكر قال في مخفوضات الأسماء؟ قالوا هذا من باب المشاكلة، لأنه قال مرفوعات الأسماء منصوبات الأسماء فشاكل ووافق أن يقول مخفوضات الأسماء، وإلا لو قال في المخفوضات لفهم مراده. قال: فقلت وعلى الله توكلت، أي فوضت واعتمدت في جميع أموري، ومنها هذا النظم على الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قال: الباب الأول في الكلام وما يتألف منه. الكلام والكلمة لفظتان متغايرتان، فالكلمة قول مفرد، الكلمة قول مفرد، والكلام نطق مفهم، أي جملة مفيدة، كما وهذا الذي عليه العرب يستخدمونه، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله ماذا؟ سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. وكما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل، وهي قوله لا إله إلا الله. وكما في قول الله تعالى عن ذاك الذي دخل النار، قال: حتى إذا يعني عن ذاك الذي هو عاصي ومدبر، قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. انظر إلى إذا ماذا سيقول، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة، أي جملة مفيدة كاملة، كلا إنها كلمة هو قائلها، كلمة قائلها قالها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالكلام في اللغة العربية بمعنى اللفظ أو النطق المفهم، الجملة المفيدة. قال: يا طالب العلم خذ مني قواعده منظومة جملة من أحسن الجمل. قوله يا، هذا نداء للبعيد، نداء للشخص البعيد. فقالوا: لماذا أتى بالنداء للبعيد؟ قالوا: لأن طلب العلم قليل في زمنه، هذا يتكلم عن زمنه، وطالب العلم قليل، ماذا؟ وطلبة العلم قليلون، أو أن طلبة العلم كثير منهم يطلبونه لأجل الدنيا إلا من رحم الله. فلهذا يقول: يا طالب العلم أنت أين أنت في هذا الزمن الذي قل فيه الطلبة، أو من طلب العلم فيه أراده للدنيا إلا من رحم الله. قال يا طالب، والطالب هو من اجتهد في تحصيل العلم بنية حسنة مع حرص وذكاء ومذاكرة واستغلال للوقت، يا طالب العلم، وجاء في بعض النسخ يا طالب النحو، يا طالب النحو، وهذا أيضا مشهور عند كثير ممن أو عند بعض ممن شرح هذه المنظومة أنه قال يا طالب النحو. والنحو والكلام في معانيه ذكره أهل العلم، وماذا تدل كلمة النحو، حتى أن بعضهم قال للنحو ست معان قد أتت لغة جمعتها ضمن بيت مفرد حسن، قصد ومثل ومثل ومقدار وناحية، والنوع والبعض فاحفظها ولا تهني. هذه ستة معاني من معاني النحو، وبعضهم أوصل كلمة النحو إلى حوالي 14 معنى. والنحو في الاصطلاح هو العلم بالأصول التي يعرف بها أحكام أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. فأنت إذا درست النحو وتعلمته وفهمته وأتقنته ستعلم أحكام أحوال آخر الكلمات إذا كانت مركبة في الجمل، كما تقدم معنا في الدورة السابقة في الصرف أن الصرف يهتم بالكلمة من حيث هي، والنحو يهتم بالكلمة إذا تركبت، فإذا تركبت اختلت أواخرها أو أحوال أواخرها وتغيرت من حال إلى حال. قال يا طالب العلم خذ مني قواعده، أي بعض قواعده، وما ذكر القواعد كاملة، فهو على تقدير حذف المضاف، أي خذ مني بعض قواعده. والقاعدة والأساس والضابط والقانون كلها بمعنى متقارب. منظومة، أي في نظم، منظومة جملة من أحسن الجمل، وهي لا شك أنها سلسة الألفاظ وعذبة القراءة والحفظ. قال في ضمن 50 بيتا، أي هي مندرجة هذه القواعد وداخلة في ضمن 50 بيتا لا تزيد سوى بيت به قد سألت العفو عن زللي. هذا البيت الأخير سأدعو الله عز وجل أن يعفو عن زللي وعن خطأي، وأن يعفو بمعنى أن يصفح ويتجاوز عن زللي، أي عن خطأي، في ضمن 50 بيتا. فهي قصيدة أو منظومة قصيرة في هذا حث وترغيب لطالب العلم على أن يحفظها. قال إن أنت، أي يا طالب النحو يا طالب العلم، إن أنت أتقنتها، وإتقانها يكون بحفظها وبفهم ما دلت عليه من القواعد وبتطبيق ذلك والممارسة والدربة، وكما تقدم أيضا والانتقاد، أن تنتقد ما تسمع ما تقرأ وتحاكم ما تسمعه وما تقرأه إلى قواعد هذه المنظومة وإلى قواعد هذا العلم. إن أنت أتقنتها هانت مسائله، أي هانت قضاياه وأفراد الحالات التي ستأتي والجمل، هانت مسائله وما فيها من قواعد. عليك أي أيها الطالب، لأنها قليلة الألفاظ وغزيرة العلم، هانت مسائله عليك من غير تطويل، والتطويل هو الزيادة في الكلام لغير فائدة، الزيادة في الكلام لغير فائدة. أما لو كان الكلام زائدا مع فائدة فهذا يسمى إطنابا، تقول تكلم فلان فأطنب، يعني تكلم وكثر الكلام لكن في فائدة، لكن تكلم فلان فأطال أتى بكلام ما له فائدة، تكرار وإعادة بدون فائدة. والكلام إما أن يكون وجيزا، وإما أن يكون طويلا، وإما أن يكون مطنبا. قال من غير تطويل ولا ملل، لأن التطويل يأتي بالملل والسآمة والتبرم، وبعد ذلك يورث الكسل والمشقة. ثم قال أما الكلام اصطلاحا فهو عندهم مركب فيه إسناد كقام علي. كلام تقدم معنا أنه نطق مفهم، أي الجمل المفيدة، ويكون ذلك بإسناد كلمة إلى كلمة، إما إسناد اسم إلى اسم كأن تقول زيد أخوك، أو مثلا تقول المسجد نظيف، هذه كلمة إلى كلمة، أو إسناد فعل إلى اسم ونحو ذلك. وسيأتي معنا إن شاء الله ضربه كضرب المثال على ذلك كقام علي. قال أما الكلام اصطلاحا فهو عندهم كأنه أخرج نفسه من ذلك. وأحسن من هذا تعبير ابن مالك عليه رحمة الله حين قال في الألفية كلامنا لفظ مفيد كاستقم. قال أما الكلام اصطلاحا فهو عندهم مركب فيه إسناد كقام علي، لا بد في النحو من تركيب إسنادي، كلمة تسندها إلى كلمة، ليس تركيبا إضافيا ولا تركيبا مزجيا ولا وصفيا ولا شيء، إنما تركيب إسنادي تسند كلمة إلى كلمة. مركب فيه إسناد ك، سيأتي لك بمثال، كقام علي. الآن عندك كلمة قام فعل، من الذي فعل هذا الفعل؟ علي، فأسندت القيام إلى هذا الفاعل كقام علي. ضرب لك المثال فقط لكي يتضح ما هو الكلام، وإلا سيأتي باب يعني الكلام على الفاعل والفعل ونحو ذلك. ثم قال عليه رحمة الله بعد أن ذكر ما هو الكلام، قال والاسم والفعل ثم الحرف جملتها أجزاؤه فهو عنها غير منتقل. الكلام يتكون من اسم وفعل وحرف، بدأ بذكر الكلام ثم ذكر بعد ذلك أجزاءه، وهذا أسلوب لبعض أهل العلم أن يبدأ بالكل ليتصور ثم يثني ويتلو بعد ذلك أجزاء هذا الكل. يقول لك عندك تصور العام للمسألة للفن للعلم ثم نفصل، وبعض العلماء يبدأ بالجزئيات لأنك لن تفهم الكل إلا إذا فهمت الجزئيات. المهم أن الكلام أو الصحيح أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف، ليس هناك شيء رابع. فقالوا ما دليل الحصر في هذه الثلاثة الكلمات؟ قالوا الاستقراء، استقرأوا لغة العرب فما وجدوها إلا إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا. طيب لماذا حصروا هذه الكلمات في هذه، أو حصروا الكلمة في هذه الثلاثة الأنواع؟ قالوا لأن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا تدل، فإن لم تدل على معنى في نفسها فهذه هي الحرف، وإن دلت على معنى في نفسها إما أن ترتبط بزمان فهذا هو الفعل، وإما أن لا ترتبط بزمان وهذا هو الاسم. فلهذا ليس هناك من أنواع الكلمة إلا هذه الثلاثة، الاسم والفعل ثم الحرف جملتها. قال فالاسم يعرف بالتنوين ثم بأل والجر أو بحروف الجر كالرجل. الاسم كلمة في اللغة دلت على معنى، دلت على مسمى، وفي اصطلاح أهل النحو قالوا هي كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. إذا قلت لك مسجد يتبادر إلى ذهنك وتفهم المبنى الذي يصلى فيه لله عز وجل. إذا قلت لك مثلا كتاب يتبادر إلى ذهنك هذا المعنى. إذا قلت لك محمد أو صالح أو علي تبادر إلى ذهنك شخص تسمى بهذا الاسم، فهي كلمة. لكن هل هذه الكلمات ارتبطت بزمن ماضي أو مضارع أو مستقبل؟ لا، هي كلمات دلت على معاني دون أحداث، دلت على معنى بدون حدث ولا فعل. قال فالاسم يعرف بالتنوين، هو ذكر هنا أربع علامات فقط، وقد أوصل بعض أهل العلم من النحاة أوصل علامات الاسم إلى حوالي 50 علامة، لكن بعضها أقوى من بعض وبعضها أشهر من بعض. فهنا ذكر أربعا فقط، علامتين في بداية الاسم وعلامتين في نهاية الاسم. قال فالاسم يعرف بالتنوين، التنوين في اللغة هو التصويت، تقول نون الطائر أي صوت، وفي الاصطلاح قالوا هي نون ساكنة زائدة تتبع آخر الاسم لفظا تنطقها نطقا، وتفارقه خطا لا تكتبها. لماذا؟ للاستغناء عن هذه النون بتكرار الحركة، الضمة تزيد بجانبها ضمة تكون نونا ساكنة، الفتحة تزيد بجانبها فتحة، الكسرة تزيد بجانبها كسرة. أنت حين النطق تذكر هذه أو تنطق هذه النون، تقول جاء محمد، لهذا تجد بعض العوام أو المبتدئين يكتب محمد مع النون هذا كبيرة ما شاء الله ممدودة، هذا خطأ في الإملاء وفي الكتابة. لا نكتب النون إلا عند من؟ إلا عند أصحاب العروض الذين يقطعون أوزان أبيات الشعر، فإنهم يكتبون ما يتلفظون به، يكتبون ما يتلفظون به فيكتبون الحركات والسكنات إلى غير ذلك. فتقول جاء محمد، جاء فعل ماضي ومحمد فاعل مرفوع، علامة رفعه إيش؟ ضمة ظهر على آخر. طيب نحن قلنا محمد، الضمة الثانية مع الأولى صارت هي نون، ماذا هي؟ التنوين، هذه النون الساكنة، فلما كررنا الحركة صارت هي النون. إذن أي كلمة رأيت فيها ضمتين فتحتين كسرتين تقول ماذا؟ هذه اسم، تقول هذه اسم. قال ثم بأل، لماذا ما قال ثم بالألف واللام؟ قالوا لأن كل حرف زاد أو تكون من حرفين فأكثر فإننا نعبر عنه بلفظه، نقول أل، نقول بل، نقول سوف، نقول حتى، هذه من حرفين فأكثر. طيب تقول ذهبت، تأتي إلى التاء فتقول والتاء تاء الفاعل، واضح؟ ومثلا تقول بالله تقول الباء حرف جر، لكن هل تقول الهاء واللام؟ أو مثلا سوف هل تقول السين والواو والفاء، ولا تقول وسوف كذا تعربها؟ فما تركب من حرفين فأكثر يعبر عنه بلفظه بنفس اللفظ. فقال هنا ثم بأل، ما قال ثم بالألف واللام، وأل هنا تشمل كل ما دخلت، يعني تشمل كل كلمة دخلت عليها الألف واللام، سواء كانت هذه أل للتعريف أو كانت زائدة أو كانت موصولة أو استفهامية، أي كلمة دخلت فيها الألف واللام في بدايتها فإنها اسم. ويلحق بذلك أم الحميرية، تقول أم بيت أم مسجد، وهذه لغة. وجاء في ذلك الحديث الشاب قال ليس من أم بر أم صيام في سفر. أم بر هذا الآن اسم ولا فعل؟ اسم، لأنها دخلت عليه أم، هذه بمعنى أل. ليس من الصيام، الحديث الصحيح ليس من الصيام، ليس من البر الصيام في السفر في مسلم، لكن الراوي روى هذا الحديث بلفظه فقال ليس من البر صيام في سفر، لنا مخرج يعني. طيب قال ثم بأل، إذن التنوين علامة في بداية الكلمة أو في وسطها أو في نهايتها، في نهايتها. وأل علامة في أولها. قال والجر، هذا الجر هو كلمة الجر تعبير عند أهل البصرة، وإلا في الكوفيون يقولون الخفض، والمؤلف هنا قال الجر مرة وقال الخفض. والجر ما هو الجر؟ هي الكسرة التي في آخر الكلمة، الكسرة التي في آخر الكلمة التي تحدث بسبب العوامل أو ما ناب عن الكسرة، أو ما ناب عن الكسرة كالياء كما سيأتي والفتحة في بعض المواضع. فالجر يدل على أن هذه الكلمة اسم، يدل على أن هذه الكلمة اسم. فأن تقول مررت بأبي فلان، هنا أبي هذه مجرورة دخل عليها حرف الجر كما سيأتي، وأيضا فيها الياء، أيضا فيها الياء. يقولون أن رجلا سأل صاحبه قال أنا درست النحو كله إلا أبا وأبي وأبو، هذه ما دخلت معي ما ضبطت، قال على الخبير وقعت. أما قولك يا أبا فلان فهذه لعلية القوم وأشراف القوم، وأما يا أبو فلان، هؤلاء للمتوسطين، وأما يا أبي فلان هذه لسفلة الناس. ما فأعطاه قاعدة من رأسه، خالف سيبويه وخالف أهل النحو. قال والجر أو بحروف الجر. ما الفرق بين الجر وحروف الجر؟ الجر علامة في آخر الكلمة، حروف الجر قبل الكلمة. طيب حروف الجر تحدث في الكلمة الجر، الكسرة أو ما نابع عنها، لكن قالوا نصوا عليها لأنها علامة بنفسها، ثم لأن بعض الكلمات مبنية أو بعض الكلمات لا يظهر عليها الجر. تقول مررت بموسى وتقول مررت بهؤلاء، مررت بحذامي، فأين العلامة؟ إما مقدرة وإما الاسم يكون مبنيا ونحو ذلك. فذكروا حروف الجر، قال كالرجل، تقول مررت بالرجل. الآن الرجل هذا اسم ولا فعل؟ ننظر إلى العلامات. مررت بالرجل، كم في علامات؟ حرف الباء، هذه حروف الجر، واحد، والألف واللام، والأخير الكسر. إذن الكلمة قد يأتي فيها علامتان أو أكثر من علامات الإسمية. قال فالإسم يعرف بالتنوين ثم بأل والجر أو بحروف الجر كالرجل. إذن علامتان في بداية الكلمة، ما هما؟ أل وحروف الجر، وعلامتان في نهاية الكلمة، التنوين أو الجر. قال والفعل ب، أي يعرف. والفعل في اللغة هو الحدث الذي يفعله الفاعل، واصطلاحا هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. الأزمنة الثلاثة ما هي؟ ماضي ومضارع وأمرها. لا، فرقوا بين الأزمنة وبين الأفعال. الزمان ماضي ومضارع ومستقبل، والأفعال ماضي ومضارع وأمر. فذكر هنا علامات. قال والفعل ب، أي يعرف بالسين، والسين قالوا هي حرف للتنفيس والتفريج وإحالة الأمر إلى المستقبل، سنفعل، سنذهب إلى غير ذلك، كما قال الله عز وجل سيجعل الله بعد عسر يسرا، كما قال الله تعالى سيقول السفهاء من الناس. فالسين تدخل على الفعل وتفيد أنه سيقع هذا الفعل بعد شيء يسير في المستقبل، بعد شيء يسير في المستقبل. كل كلمة دخلت عليها السين في بدايتها، السين الزائدة، فهي ماذا؟ فهي فعل. طيب سكر الآن فعل ولا اسم في بداية السين؟ السكر هذه تعمل السين أصلي. أحسنتم. قال والفعل بالسين أو قد. قد تدخل على المضارع وعلى الماضي، لكن خذ قاعدة، أي كلمة جاءت قبلها قد فهو إيش؟ فهي فعل. ثم بعد ذلك ما نوع هذا الفعل تحتاج إلى قاعدة ثانية، لكن اعرف أن قد ما بعدها إيش؟ فعل. طيب نحن نقول قد محمد راح، قد صالح فعل، هذا لحن. هنتكلم على كلام العرب، نتكلم على لغة العرب، أن قد الحرفية ليست الإسمية. قد ما جاء بعدها فإنه يكون فعلا، إما أن يكون فعلا ماضيا أو يكون فعلا مضارعا. ففي الماضي لها معنى وفي المضارع لها معنى، يفهم هذا المعنى من خلال السياق ومن خلال المعرفة والتذوق. فمثلا في قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، هذه تفيد ماذا؟ تحقيق الفلاح، تحقيق وقوع الفعل. ففي الماضي تفيد التحقيق، كما في قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وكما في قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، وهكذا. تقول قد بدأت الدورة، تحقيق ولا في شك؟ ولا تحقيق. أيضا تأتي قد في الماضي وتفيد التقريب. الآن كم باقي من المغرب؟ شخص أتى قبل أذان المغرب بخمس دقائق أو شيء، أراد أن يصلي، يقول لا قد غربت الشمس، أي الآن وقت نهي، قد غربت الشمس. هل غربت الشمس أو قرب وقتها؟ قرب وقت غروبها، فتأتي قد في الماضي وتفيد تقريب وقوع الفعل. إذن في الماضي تفيد ماذا؟ تحقيق الأمر، تحقيق وقوع الشيء أو تقريب وقوعه. وفي المضارع تأتي وتفيد التقليل وتفيد التكثير، تقول قد يصدق الحزبي، أو تقول قد يصدق الكذوب. الكذوب صفة مبالغة، هل يصدق؟ أصلا هو ما يصدق، لكن قد يأتي ويصدق. وتقول قد يجود البخيل، هذا بخيل لكن قد تأتي مرة هكذا يعني شجاعة عنده فيجود، وهذا على ندرة وعلى قلة. وتأتي قد أيضا في المضارع وتفيد التكثير، تقول قد ينجح المجتهد، قد يجود الكريم. وتأتي كذلك قد في المضارع وتفيد التحقيق، وتفيد التحقيق، فكقول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، هل هذه تقليل أو تكثير؟ لا، هذه إيش؟ تحقيق. ومثل قول الله سبحانه وتعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، هذه تحقيق أو تقليل أو تحقيق؟ فقد في الماضي تفيد أمرين، ماذا؟ التحقيق وإيش؟ وماذا؟ والتقليل. وفي المضارع تفيد ثلاثة أمور، التقليل والتكثير هذا أكثر شيء، وقد تفيد أيضا التحقيق. قال والفعل بالسين أو قد أو بسوف، سوف نفس معنى السين، لكن عندنا قاعدة أن المبنى إذا زاد فإنه في الغالب فيه زيادة المعنى، فسوف في التنفيس تكون أبلغ وأكثر. تقول أنت الآن سأذهب إلى السوق، هل هي في نفس المعنى كقولك سوف أذهب إلى السوق؟ لا، سأذهب إلى السوق يعني الآن بعد دقائق، سوف أذهب يمكن بعد المغرب، بعد العشاء، يمكن بكرة. فسوف فيها مبنى زيادة على السين، فتدل على التنفيس والتسويف أكثر من السين. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وكما في قول الله تعالى سوف نصليهم نارا. قال والفعل بالسين أو قد أو بسوف، إذن أي كلمة رأيت قبلها السين أو قد أو سوف ما هي؟ اسم أو حرف؟ فعل. قال وإن أردت حرفا فمن تلك الأمور خلي، الحرف هو الطرف، الجانب على الحرف هو الطرف، كما في قول الله تعالى عن حال بعض الناس ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالحرف في اللغة هو الطرف، وفي الاصطلاح اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها. هذه أو هذا المعنى يظهر لنا بالنظر إلى سياق الكلام، في النظر إلى الجملة. تقول أنت خرجت من البيت إلى المسجد، فهذه الجملة أفادتنا معنيين، الابتداء والانتهاء، أنك خرجت ابتداء من أين؟ من البيت، وانتهيت إلى المسجد. طيب قال وإن أردت حرفا، أي وإن أردت علامة للحرف، أو وإن أردت معرفة لعلامات الحرف، فمن تلك الأمور، أي أمور؟ التي هي علامات الاسم وعلامات الفعل. فمن تلك الأمور خلي. إذن نقول علامة الحرف علامة عدمية، إذا رأيت الكلمة لا تنطبق عليها علامات الاسم ولا علامات الفعل، فهذا عدم الانطباق علامة على أن هذه الكلمة حرف. الآن عندكم حرف الجيم، كيف تعرف أن هذا جيم؟ بالنقطة في وسطه. وحرف الخاء، كيف تعرف الخاء؟ بالنقطة على رأسه. إذا جاءت نفس الحرف نفس الشكل لكن ليس في وسطه نقطة ولا على رأسه نقطة، ما هو؟ الحاء. فعلامة الحاء علامة عدمية، كذلك الحرف ليس فيه علامات الاسم ولا علامات الفعل. قال والفعل بالسين أو قد أو بسوف وإن أردت حرفا فمن تلك الأمور خلي، أنصح إخواني بأن يحفظوا هذه المنظومة وأن يسمعوها فيما بينهم، خذ لك صاحبا وسمع عنده هذه الأبيات. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعيننا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.